لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا باب المراد أيها الجواد يا ابن رسول الله. لعن الله من ظلمك وآذاك. كم جواد لو أصابت شامخ الأطواد ما يا بنفسي صابرا كابد من جور أعداه الأذى حالا فحالا بأبي من فجع الدين به قبل أن يلقى من العمر اجتهادا وإذا الناعي له ينعى. أيوة إماما وإذا الناعي له ينعى ألا قضي الأمر فقد سمى ابتيادا. يا بنفسي لست أنساه على فرش الطنا نازحا يقبض يمنا وشمالا فوق السطح يمين والثالث بلمها يا مطروح أبو الهام غمر بغدا ظل بالشمس وين العشيرة وين الأمجاد وين الذين أرض المدينة بهمة يروح يوصل لقبر المصطفى ينعد جواد وجويك دمعه فوق قبر ينتحب ويعرج على روضة الزهر يقنها يا زهرة محجتك بالشمس مطر الله يا زهرة كم جنى شفتيها بعيني والسبب كله من الذي سقط جنيني والرف علينا الهضم والحسرات والنوم فوق السطح واحد ثلاث ايام خلو حمامي فوق الجسر ذبا وامه غريب الغاطري بخير وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نزلت هذه الآية المباركة لتخبر المؤمنين بحادثة قبل وقوعها. تلك الحادثة حصلت في العمرة التي سميت بعمرة الحديبية، وهي العمرة التي أحرم لها النبي صلى الله عليه وآله وكان عازما على أدائها، إلا أن قريش منعته من دخول مكة وانتهى الأمر إلى صلح الحديبية وتقرر أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون في العام القابل. الحادثة هي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة ومعه جمع من المسلمين، بعض الروايات التاريخية تقول معه 1400 وبعضها تقول معه 1500. وصلوا إلى مسجد الشجرة فأحرم النبي في مسجد الشجرة وأحرم المسلمون، ثم واصلوا سيرهم. الحادثة التي تشير إليها الآية المباركة حصلت بعد أن تجاوزوا مسجد الشجرة. ذاك الوقت المسير من المدينة إلى مكة يأخذ 8 أيام، ومسجد الشجرة أقرب إلى المدينة قبل منتصف الطريق، فهم لا أقل ساروا من مسجد الشجرة إلى مكة أكثر من 4 أيام قطعا، لأنه أكثر من نصف المسافة. في هالأيام هذه
اللي كانت بين مسجد الشجرة ومكة ابتلاهم الله بشيء وحصلت هالحادثة اللي تشير إليها الآية. هذا أول إحرام يحصل، وفي هذا الوقت حرم الصيد على المحرم، والنبي أبلغ المسلمين بحرمة الصيد عليهم. من قبل لا يوصلوا إلى مسجد الشجرة ما شافوا حيوانات، من بعد ما أحرموا في مسجد الشجرة وما شافوا، إذا كل شوي يشوفوا أعداد كبيرة من الحيوانات وحيوانات يطلبها الإنسان، يعني إما يطلبها إلى الأكل أو يطلبها إلى الركوب. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه حشرت الوحوش لرسول الله في عمرة الحديبية، أعداد كثيرة من الحيوانات، حتى أن بعض الروايات تقول إذا نزل المسلمون في أثناء الطريق ليستريحوا ينصبوا خيام وقعدوا في خيامهم حتى يستريحوا فترة ثم يواصلوا السير، يجد غزلان تدخل رؤوسها في الخيام. هذا احنا مرة جايين ليكم تقدروا تصيدونه بسهولة، يعني صار لهم مثل اللي صار لبني إسرائيل حينما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت. أكو شي صار بعد أن حرم عليهم صيد السمك، وهالشي ما كان يحصل قبل التحريم. اللي صار بعد تحريم صيد السمك عليهم يوم السبت أنهم يجوا يوم السبت إلى شاطئ البحر وإذا أعداد كثيرة من السمك وطالعة فوق ظاهرة، بل في بعض الروايات أن السمك يتطافر قدامهم. يجوا يوم الأحد ما في شيء عند الشاطئ، وإنما لازم يروحوا يدخلوا داخل البحر، وهم ما يشوفوه لما يدخلوا داخل البحر ما يشوفوه فوق وإنما في الأعماق. وهذه حالة ما كانت تحصل قبل تحريم صيد السمك عليهم، وهذا أشار إليه القرآن بقوله إذ تأتيهم حيتانهم. حيتانهم صحيح جمع حوت، بس المقصود بالحوت السمك مو الحوت المعروف الآن، العرب كانت تسمي السمك بالحوت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا يعني ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. دول هم المسلمين بعد ما أحرموا في مسجد الشجرة وتجاوزوا المسجد، وإذا أعداد كثيرة من الحيوانات وتأتي إليهم في خيامهم تمد رؤوسها. ليبتلينكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، هذا بالنسبة إلى الحيوانات التي تنصاد بالإيد، ورماحكم، هذا بالنسبة إلى الحيوانات اللي يحتاج الإنسان في اصطيادها إلى سلاح كالرماح، ليعلم الله من يخافه بالغيب. لأن فخر الواحد إذا ترك الحرام وهو متوفر إليه، حلو ما توفرت حيوانات وما شافوا حيوانات، خب ما بيصير منهم صيد، فما بيصير منهم محرم، لكن ما توفر الحش، لما يتوفر ويسهل ارتكاب الحرام من هو اللي يترك الحرام، من هو اللي ما يتركه. شاهدنا من هذه الحادثة أن المسلمين في ذلك الوقت عرفوا أصل حرمة الصيد البري على المحرم، وأن هذا العمل تترتب عليه كفارة. أصل حرمته وكونه تترتب عليه الكفارة عرف في هذه الحادثة، لكن المسألة مو بهالبساطة. مسألة حرمة الصيد البري على المحرم وترتب الكفارة عليه مو بهالسهولة، وإنما فيها تفاصيل كثيرة جت من النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته. إحنا من هذا ننتقل إلى الحادثة المعروفة في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه، وهي الحادثة التي حصلت بينه وبين يحيى بن أكثام. والحادثة باختصار حتى لا نطول عليكم، أن المأمون والعباسيين عزموا على أن يأتوا بعالم من علمائهم ليسأل الإمام الجواد سلام الله عليه مسألة صعبة يعجز عن الجواب عنها، فوقع اختيارهم على يحيى بن أكثم، وكان قاضي القضاة. وفي تعبير موجود في كتب العامة عن يحيى بن أكثم يعبرون عنه بقاضي الزمان. جو له العباسيين وطلبوا منه أن يهيئ مسألة صعبة ليطرحها على الإمام الجواد بحيث تكون صعبة جدا يعجز عن الجواب عنها، ووعدوه بأموال نفيسة. الأموال النفيسة يأخذها إذا طرح مسألة عجز عنها الإمام، أما إذا بيطرح مسألة وما يعجز عنها ما له شيء. فلهذا شغل فكره عدل واختار له مسألة يطمئن بأن الإمام يعجز عن الجواب عنها. عقد المجلس، حضره المأمون، حضره وزراءه، قواد جنده، جمع من الناس، وطرح يحيى بن أكثم المسألة على الإمام الجواد سلام الله عليه. قال له: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الآن هو ما يسأل عن حكم الصيد بالنسبة للمحرم، يسأل عن اللي يترتب على الصيد، يفرض أن في محرم قتل صيد، شنو تقول في هذا؟ الإمام طرح عليه 11 سؤالا، قال لي: قتله في حل أم في حرام؟ هذا واحد. عالما كان أو جاهلا؟ هذا اثنين. عمدا قتله أو خطأ؟ عمدا يعني رمى السهم مثلا وهو قاصد به هذا الحيوان، خطأ رامي سهم لغرض آخر من دون قصد منه، أصاب السهم الحيوان وقتله. سؤال رابع: قتله في إحرام العمرة أو قتله في إحرام الحج؟ حرا كان أم عبدا؟ من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها؟ من كبار الصيد أو من صغاره؟ مبتدئا كان بالقتل أم معيدا؟ مبتدئا يعني هذه أول مرة يصيد في هذا الإحرام، مو في عمره، يعني في هالإحرام هذا أول مرة يصيد. معيدا يعني هذه المرة الثانية لو الثالثة لو الرابعة في هالإحرام ده. 11 سؤال طرح عليه، كل سؤال يشتمل على فرضين. يعني لما سأله مثلا قتله في الحل أو في الحرام، هذا فرضين، قتل في الحل هذا واحد، قتل في الحرم هذا اثنين. لما جاء السؤال الثاني، عالما كان أو جاهلا هم في فرضين. زين، هذول الفرضين ويا الفرضين اللي في السؤال الأول يطلعوا أربعة فروض، لأن اللي قتل في الحرم قد يكون عالما وقد يكون جاهلا هذا اثنين، واللي قتل في الحل قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، صارت أربعة. لما يجي السؤال الثالث تصير الفروض ثمانية، لما يجي السؤال الرابع تصير 16، خامس 32، وهكذا. لما يجي السؤال 11 تصير الفروض 2048 فرض. مسألة واحدة، محرم قتل صيدا، طلع فيها الإمام 2048 فرض. تقول الرواية فتحير يحيى بن أكثم وتلجلج وبان عجزه لأهل المجلس. قد يقول واحد شنو الشيء العجيب في الحادثة؟ كل ما هناك أن يحيى بن أكثم طرح مسألة والإمام صار يسأله عدة أسئلة حول مسألته، وهذا الشيء يمكن بالنسبة لأي إنسان. أنت إذا يجيك واحد يسألك مسألة، أنا سويت في الصلاة كذا شنو حكمي، تقدر تسأله عدة أسئلة حول مسألته. أنت عالم كنت لو ما أنت عالم، متعمد لو ناسي، صار منك هذا في صلاة جهرية لو في صلاة إخفاتية، صار منك هذا في الركعة الأولى لو في الركعة الثانية، وهكذا تقدر تطرح عليه مسائل ترتبط بالمسألة التي طرحها. مو شيء هذا. وإيش اللي يخلي يحيى بن أكثم يتحير ويتلجلج ويظهر عجزه لأهل المجلس؟ خلش ما اختار فرض من هالفروض وقال لا أجبني عن هذا الفرض، أو يفك روحه ويقول لا أجبني عن الفروض جميعها. ش اللي يخليه يتلجلج ويتحير ما يعرف شنه يقول؟ صحيح أي واحد يسأل عن سؤال يقدر يطرح عدة أسئلة ترتبط بالسؤال الذي طرح عليه، لكن نوع السؤال شنو؟ من السؤال يتبين أن هذا المسؤول يفهم لو ما يفهم. كيف؟ أحيانا يجيك واحد يقول لك أنا في الصلاة الإخفاتية بدل ما أخفت بالقراءة جهرت، فإذا تسأله هذا صار في صلاة الظهر لو في صلاة العصر، صار في الركعة الأولى لو في الركعة الثانية، هذه الأسئلة ما لها معنى، لأنها مي أسئلة تأثر على الجواب. هو إذا جهر في موضع الإخفاء أكو حكم واحد، سواء كان هذا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر ما يفرق، كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية هم ما يفرق. أو يجي واحد يقول أنا صايم وأكلت وأنا ساهي وناسي، الآن شنو صار صومي بطل لو ما بطل؟ يقوم المسؤول يسأله صار هذا في صوم واجب لو في صوم مستحب؟ هذا السؤال ما له معنى، هو صار في صوم مستحب أو في صوم واجب صومه صحيح مدام أكله ناسيا. فنوع الأسئلة يحدد أن الواحد يفهم لولا. هذه الأسئلة اللي طرحها الإمام الجواد أسئلة إليها تأثير على الجواب. صحيح الصيد البري محرم على المحرم تترتب عليه الكفارة، لكن الكفارة تارة تكون شاه وتارة تكون بدنة وتارة تكون بقرة. بعض الأسئلة اللي كانت من الإمام لها تأثير على نوع الكفارة، بعض الفروض يكون فيها تكون فيها الكفارة شاه، بعضها بدنة، بعضها بقرة. المكان اللي تنذبح فيه الكفارة يختلف، ولهذا سأل في إحرام العمرة لو في إحرام الحج. إذا في إحرام العمرة يكون يذبح الكفارة في مكة، إذا في إحرام الحج يكون يذبح الكفارة في منى. وهكذا يعني كل سؤال طرحه الإمام كان له تأثير على الجواب، مو سؤال وبس هالشكل. وهذا اللي أذهل يحيى ابن أكثم، كان يتوقع أن الإمام راح يجاوب جواب واحد، ما تقول في محرم قتل صيدا يقول له عليه كفارة والكفارة كذا وخلاص، وبهذا يصطاد الإمام. كان يفكر هالشكل، هو ما توقع أنه ملم بفروض المسألة وتفاصيلها اللي إليها تأثير على حكم المسألة. ما كان يتوقع من كان في هذا العمر، والرواية ذكرت عمر الإمام، قالت عمره 9 سنين وأشهر، بعده ما وصل إلى العاشرة. ما كان يتوقع من واحد في هالسن أن يكون ملما بتفاصيل هذه المسألة ويطرح عليها الأسئلة اللي إليها تأثير على الجواب. ولهذا تحير وانذهل وما أعرف شي يقول. ومن خلال هذه الحادثة وحوادث أخرى بان للناس فضل الإمام الجواد سلام الله عليه، وبان لهم أنه يحمل تلك العلوم التي كان يحملها آباؤه سلام الله عليه. وانتشار فضل الإمام في المدينة وفي بغداد آذى المأموم، فكان يؤذي الإمام، وآذى المعتصم فكان أيضا يؤذي الإمام. المعتصم لما تولى كان الإمام في المدينة فأمر بإشخاصه إلى بغداد. الرواية تقول أشخصه، ووصل الإمام إلى بغداد في آخر شهر محرم من سنة 220، وهي السنة التي استشهد فيها الإمام، يعني جابه في آخر محرم، وبعد 10 أشهر عزم على التخلص منه والقضاء عليه. استدعى ابنة أخيه أم الفاضل زوجة الإمام، استدعاها وعرض عليها أن تدس للإمام السم، وكانت منحرفة عن الإمام الجواد وكانت تبغضه، والمعتصم يعلم بانحرافها وبغضها للإمام، لهذا عرض عليها أن تدس إليه السم فقبلت اللعينة. صارت تتحين الفرصة في الإمام إلى أن جاء يوم كان شديد الحرارة، وكان الإمام بأبي هو وأمي صائما، ف
فجعلت له في إفطاره عنبان رازقيا مسموما. تناول الإمام حبات من ذلك العنب فتقطعت أمعاءه. التفت إليها قال لها: قتلتيني يا عدوة الله، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر وبداء لا ينستر. ثم اشتد به العطش، طلب منها ماء فأبت أن تأتيه بالماء، وقامت عن الإمام وخرجت من الدار وأغلقت عليه الباب. بقي الإمام وحيدا عطشانا، ليس معه من يعينه. صعد درج داره إلى أن وصل إلى السطح، فرمى بنفسه يتقلب يمينا وشمالا إلى أن دنا أجله. عظم الله أجوركم، مد يديه ورجليه وغمض عينيه وأطبق فاه، عرق جبينه وفاضت روحه. صح ونادي وإماما، بقي الإمام على سطح داره 3 أيام، فأرسل المعتصم بعض رجاله إلى دار الإمام، وجدوه على السطح فرموا بجسده الشريف إلى الأرض. نصبي يا زهراء التاسع اليمة عزية، مسموم يا زهراء ترى ضاق المني. قلبي يا زهراء بالسموم مقطعين، أو معلوم قلبش مثل قلب مذوبي، ولا حضرتي عن دموته يا حزين. وين النبي والمرتضى راعي الحمي، ولا البتول تصيح أدري بالجرى وصا، وكل ما على ولادي يصير تجيني يا خبا، وقلبي على ولادي يا شيعة مشتعل نار، دايم أحن وابكي وعبراتي جرية. مدري يا شيعة يا لأي مصيبة أهل دمعي، أبكي الغصب حقي لا أبكي الكسر ضل. نوب يا خلق الله على المسموم أنعي، ونوب على اللي ذبحا في الغاضري، وجملة مصايبهم عظيمة في التلصخو. مسموم هذا وذاك هايم وسط لبرو، وأعظم مصايبهم مصيبة يوم عاشر، دايم قبلها تنوح سكان العلي وين يا أولادي يا ربي يا ربي ويش جرمها واحد تعمدهم تعمدهم أسمها واحد سفك بالسيل أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات
اللهم صل وسلم على
Thank you.